إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لنفع عن بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة، سنأخذ بناصيته يعني بمقدم رأسه، سنأخذ بناصيته بشدة لنذله في الدنيا وفي الآخرة. المعصية يا أيها الإخوة أحد ثمارها الذل، والطاعة أحد ثمارها العزة. لذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. يعني شارب الخمر الذي يجاهر الناس والله عز وجل بشرب الخمر، إذا ثمل سقط على الأرض كما يسقط الصرع من الناس، ولعله يبول بثيابه ويبصق على وجهه، وهو في غير الخمر ربما كان أستاذا جامعيا كبيرا، ربما كان مدير شركة من أكبر شركات العالم، ربما كان صاحب منزلة عالية في الوجاهة والمكانة، لكنه إذا شرب الخمر أذله الله تعالى بشربه. ذكرت لكم مرة بأن أحد عمداء كليات الطب، وكانت له منزلة عالية في العلم ودرجة ومكانة عاليتين، خرج برحلة مع طلاب الجامعة إلى مقصف من المقاصف، فشرب الخمر، وشرب هذا العميد للجامعة، هذا الأستاذ الجامعي، هذا البروفيسور، حتى أنه ثمل، فجعل الطلاب يدقون له، وجعل هذا العميد يرقص، ثم جعلوا يأخذون بربطة عنقه ليسحبوه كما تسحب المخلوقات الأخرى، ثم صوره الطلاب وهو على هذه الحالة. المعصية ذل. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. لعل رجلا يدرب نفسه ويستمرئ النظر إلى المحرمات ومتابعة الحرام بعينيه وبلسانه وبكلامه، حتى يصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يبتعد عن النساء بالحلال أو بالحرام، ولعل امرأة من بنات الهوى تجعله يسقط على حذائها فينزل ليقبل حذاءها، ولعلها صورته وهو بهذه الحالة: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. هذه أول عقوبة من يخالف الله عز وجل، سيأخذ الله تعالى بناصيته بمقدم رأسه ليذله في الدنيا، ثم كذلك الأمر والعياذ بالله تعالى في الآخرة. لكنه إن انتهى رحمة الله عز وجل أنه لا يأخذ العاصي مباشرة، يدعوه إلى أن ينتهي عن معصيته. نحن كلنا نخطئ، نحن كلنا نقصر، لكن إذا أخطأت لا تتمادى، لا تستمرئ، لا تستمر، لا تتابع المعصية، لا تجاهر بالمعصية، لأن العبد إن لم ينتهي فإن الله عز وجل سيأخذ ناصيته أخذا شديدا ليذله بها في الدنيا وفي الآخرة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كذبت هذه الناصية يعني صاحبها، كذب بكلام الله وبأوامر الله، وجعل يقول الدنيا كأس وغانية، وجعل يقول خلق الله الجمال لنا لنتمتع به، وجعل يفلسف شرب الخمر وأكل المال الحرام، ناصية كاذبة خاطئة. هناك فرق بين الخاطئ وبين المخطئ. الخاطئ اسم فاعل من خطئ، خطئ فهو خاطئ. المخطئ اسم فاعل من أخطأ، فعل رباعي هذا، أخطأ يخطئ فهو مخطئ. أما الخاطئ خطئ فهو خاطئ. ما الفرق بين خطئ وبين أخطأ؟ أخطأ إذا زل عن غير تعمد، إذا أضاع الطريق عن غير عمد أخطأ، أما خطئ إذا أضاع الطريق عامدا، إذا زل عامدا، إذا ابتعد عن الحق عامدا. خطئ فهو خاطئ، الذي يخطئ عامدا ويخالف شرع الله تعالى عامدا ويستمر على مخالفة أمر الله عامدا فهو خاطئ، وناصيته خاطئة، والله عز وجل سيدفع بهذه الناصية. أما المخطئ نحن كلنا مخطئون، لذلك خطيب الجمعة يوم الجمعة يقول: أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله. المخطئة من أخطأ، يعني أنا أخالف أمر الله لكن لا عن تعمد، لا عن إصرار، لا عن ترتيب وسابق برمجة. هناك فرق يا أيها الإخوة بين من تزل قدمه سهوا فيقع أرضا، وبين من يخطط للمعصية تخطيطا. ذكرت لكم مرة يعني في مجموعة شباب عندهم سهرة في كل يوم خميس فيها معصية لله تعالى. هو الأصل السهرة ما في يعني ليس فيها حرام، ما في مانع أنا أن أجتمع أنا وأصحابي، نجلس نتسامر نتضاحك نأكل يا أخي، نتكلم بكلام فيه شيء من المباسطة، ما في مشكلة. لكن لماذا توضع الخمور؟ لكن لماذا تشرب البيرة؟ لكن لماذا يشتم الدين؟ لكن لماذا تلعب بعض اللعبات وعلى رهان من عشاء أو من غداء؟ هذه كلها محرمات. ففي مجموعة الشباب عندهم في كل يوم خميس مساء سهرة وفيها معاصي، والعجب بأنهم يريدون أن يذهبوا إلى أماكن فيها النساء كاسيات عاريات، بعدين يقول لك: يا أخي أنا ما بتطلع، أنا لا أنظر. كيف لا تنظر؟ إذن لماذا ذهبت إلى تلك الأماكن؟ ما عندك مكان آخر يا رجل؟ المهم هم في كل يوم خميس عندهم جلسة مثل هذه الجلسات وفيها معصية. حدث أنه في الخميس القادم سيأتي شهر رمضان، يعني سيكون رمضان، فواحدهم يقول لأصحابه، يقول: يا شباب خميس الجاي رمضان، ما حلوة نعمل هالقعدة هذه اللي فيها معصية؟ خلص هلا أربع خميسات ما عنا هالسهرة، بس أول خميس بشوال سنعود إلى هذا اللقاء. يعني هو حاطط برنامج للمعصية، عنده أجندة للمعاصي. أول خميس بشوال بتلاقوه بمكان المعصية. في فرق كبير بين من تزل قدمه، بين من يسهو فيخطئ، وبين من يضع جدولا للمعصية. بين من يضع جدول بخاطب مكتب سياحي مشان يطلع إلى تركيا مشان يزوروا القصر الذي تمثل به تمثيليات فيها محرمات، حاطط هو وزوجته برنامج للمعصية وعم يتصل بالمكتب السياحي المناسب الذي يأخذه إلى مكان المعصية أو شبه هذا الأمر. نحن كلنا نخطئ يا أيها الإخوة، بس إياك أن تخطط للخطأ. الطامة الكبرى أن تموت وأنت على معصيتك، وما يدريك إذا كنت حاطط برنامج للمعاصي وكنت في جلسة المعصية فقبض الله روحك، إيش تفعل؟ وما يدريك وأنت تقولين بأنك ستتوبين في واحد رمضان والآن لساعتنا 25 رجب، ما يدريك أنك ستموتي بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. في الأسبوع الماضي كنت في تعزيتين اثنتين، كلا الميتين ماتا بدون سابق إنذار على الإطلاق، على الإطلاق، ولا خاطر في بالهم ولا في بال أهلهم وأولادهم أنهم يموتون، فماتوا. وما يدريك أن تكون أنت مثل هؤلاء. لذلك لا تكن خاطئا، كن مخطئا. المخطئ هو الذي يخطئ لا عن سبق إصرار ولا عن تعمد، وإنما تزل قدمه. أما الخاطئ فهو الذي يرتب للخطيئة ليقع فيها مرارا وتكرارا. الخاطئ قال الله تعالى عنه: كلا لئن لم ينتهي عن هذه الأفعال لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. نزلت هذه الآيات في حق أبي جهل في معاداته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قول الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، قال أبو جهل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إني لأكثر قريش ناديا. أنا في عندي أصدقاء وعندي مناصرين وعندي معارف وعندي جاه يجلسون في النادي، فإذا حدث أن ربك سيأخذ بناصيتي يا محمد أنا سأجمع له النادي تبعي، جماعتي وأصحابي ورفاقي. فأنزل الله تعالى: فليدع ناديه، دعه يا محمد يصرخ ليجمع كل قبيلته وعشيرته وأصحابه وناديه ومن ينصره، ونحن سندعو الزبانية. الزبانية هم ملائكة العذاب. هو يدعو نادية، نحن سندعو الزبانية. يا أيها الإخوة، لا يبارزن أحدنا ربه بالمعصية، والله ما تطيق، والله أنت لا تطيقين. يعني شيء من الأملاح تجتمع في الكلية ثم تجري باتجاه الحالب بتساوي كريزة رمل، والله تقوم أمام الرجال لتبكي وتصرخ. كن ابن من شئت، أنت ما تطيق محاربة الله عز وجل، ما تطيق أن يقاصك الله عز وجل. يعني نقطة دم تقف في الدماغ، بتكون هلأ كان بيكون اسمك فلان باشا، عيارة 3 دقائق بس إذا وقفت بيصير اسمه المجنون فلان، تؤخذ إلى المصح العقلي. كن ابن من شئت، بتكون اسمك فلان بيك، البروفيسور فلان، الدكتور فلان، بيكون اسمك الأميرة فلانة، الملكة فلانة، المدام المزموزيل فلانة، بيصير اسمك المجنونة فلان. والله أولادك لا ينظرون إليك. دير بالك الله عز وجل لا يحارب، دير بالك الله عز وجل لا يخاصم، لا يبارز بالمعاصي، وإلا فنحن عباد ضعاف لا نطيق أن يعذبنا الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل أهل النار عذابا، قال ذاك رجل يكون في ضحضاح من النار، يعني شيء بسيط، قال توضع جمرة في قدميه يغلي منهما جلدة رأسه، والعياذ بالله، من أقل الناس عذابا في النار، ما تطيق أنت. لذلك ارجع إلى الله، والآن في فسحة، في بحبوحة، معك ساعة، معك ساعتين، معك يوم، معك يومين، معك شهر، معك شهرين، معك سنة، معك سنتين، خليك مقبل على الله. لعل رجلا يقول يا أخي الإقبال على الله صعب، طبعا صعب، أنا أقول لكم الإقبال على الله صعب، في شيء سهل في هذه الحياة؟ يعني شهادة جامعية لأجل أن تنالها يعني تجتهد وتتعب 17 سنة من أجل تنال هذه الشهادة، وتسافر عن أهلك ويتكلف أهلك المال الكثير، وتتعب وتتضايق وتحزن وتفرح وتمرض لأجل شهادة جامعية تتكسب من ورائها شيئا من المال. طيب بدك الله يرضى عنك بسهولة؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه إذا جاءك من يصدك عن درب الله تعالى، الله يقول لك لا تطعه. إذا جاءك أيها الأخ من يمنعك عن حضور مجالس العلم، لا تطعه. إذا جاءك أيتها المرأة من صاحباتك من تسخر منك لأنك تحضرين في مجالس العلم، لا تطيعيها. إذا جاءك من يستهزئ بك لأنك صرت من أتباع الصالحين، لا تطيعه. إذا جاءك من يقول لك أنت الآن شاب، هلأ شبوبيتك، هلأ عزك، هلأ وسامتك، روح دور على كيفك، وبعد 4-5 سنين بعمر 60 بدك تجي على المسجد، لا تطيعه. إذا جاءك من يقول لك إذا وضعت الحجاب على رأسك فإنك ستخسرين كثيرا من جمالك ووسامتك، لا تطيعها. كلا لا تطيعه. ولا زال يا أيها الإخوة منذ بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة أهل الضلال يتسلطون على أهل الحق، يسخرون ويستهزئون ويضحكون. الله في القرآن يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني عندما يضحك عليك رجل من المجرمين افرح لأن الله شهد لك بالإيمان. الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا صار أصحاب الرذيلة إذا مررت يتغامزون ويشير بعضهم إلى بعض بطرف صوته أو بطرف عينه، أنه شوف فلان لحق الشيوخ ولحق المساجد، افرح لأن الله عز وجل شهد لك بالإيمان. هو يقول الله إن الذين أجرموا من الذين آمنوا، فأنت الآن من الذين آمنوا. ما زال أهل الباطل منذ بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيبقون إلى يوم القيامة يتسلطون ويسيئون ويستهزئون ويسخرون ويصدون ويمنعون ويخيفون أحيانا المؤمنين السالكين درب الهداية. ماذا تفعل أنت؟ كلا لا تطعه، لا تطعه، لا في تخويف ولا في إغراء ولا في ترغيب ولا في ترهيب. اجعل طاعتك لربك، واجعل توجهك لربك، واجعل خضوعك لربك. كلا لا تطعه، وإنما عليك أن تسجد، تسجد لله، يعني اجعل طاعتك لله. السجود من أبرز مظاهر الطاعة. اجعل خضوعك لله، اجعل انقيادك لله، اجعل استلام أوامرك من الله، اجعل استماع نصحك من حضرة الله تعالى لا من أعداء المسلمين أو من الذين هم بعيدون عن درب الحق، لأن مصيرهم إما أن يعودوا إلى الحق في الدنيا أن ينتهوا عن ضلالاتهم، وإما أن الله عز وجل سيأخذهم بعذاب إن في الدنيا وإن في الآخرة والعياذ بالله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآن في قول الله تعالى اسجد واقترب تطمين وإدخال سرور على كل مسلم وعلى كل مسلمة، أنك كلما سجدت لله سجدة فإن الله تعالى سيقربك إليه درجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عن معدان بن طلحة قال: رجل من التابعين: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: عليك بالسجود. بيقول له: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يقول معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه، صحابي آخر، فسألته عما سألت عنه ثوبان. قلت له: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال لي: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. واحد من الصحابة أيها الإخوة اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة هذا كان صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يتنافسوا كل منهم كيف يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد منهم كان كاتب الوحي، يكتب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حين يطلب منه مرافقته مشان أنه يكتب الوحي إذا نزل. واحد منهم كان صاحب طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد كان يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم قدرا كبيرا من الطعام يرسله إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم كان حريصا أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، أبو أيوب الأنصاري نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. واحد منهم مثل هذا ربيعة بن كعب كان صاحب الوضوء، صاحب الوضوء كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم القربة التي فيها الماء، إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ركض ربيعة بالوضوء بإناء الوضوء ليصب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعة وهو صاحب الوضوء، يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لحاجته فأتيته بوضوئه، فقال لي: يا ربيعة سلني. لماذا الصحابة يتزاحمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقتربون منه، ينتظرون هذه اللحظة؟ قال له: سلني، تفضل يا ربيعة اطلب مني، ايش بدك حتى أمن لك يا. الآن لو سئلت يا أيها الإخوة، تخيل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك: تفضل سلني، ايش بدك تسأل؟ يقول ربيعة: فتفكرت في أمر الدنيا، الزواج، البيت، السيارة، الشهادة الجامعية، المنصب، فكرت بها أنه بركي بقول له بركي أنه بيعملوني شي عميل جامعة، بركي بيغيروا لي موديل سيارتي يا رسول الله، بركي يا رسول الله هيك تدعي لي تجيني شي مرة بيضة شقرة عيون زرق بنت عيلة يكون معه مصاري كثير. يعني فكر هو، يعني كلهم يريدون هذه إلى على ذهن الإنسان. قال: فتفكرت في أمر الدنيا فإذا هي ذاهبة، فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أنا بدي فوت على الجنة ومو فوت عادية، مرافقتك في الجنة بدي أقعد معك في الجنة. فقال لي: أو غير ذلك؟ فكر بركي بدك شغلة تانية. قلت: هو ذاك يا رسول الله، أنا هذا مطلوبي، بدي مرافقتك في الجنة. يا أيها الإخوة، الذي رأيته أنه ما من أحد يسأل الله عز وجل أمرا إلا أعطاه إياه. فتخيروا طلباتكم مرة تانية، ما من أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. على الأبدان على الإطلاق. فتخيروا طلباتكم، بس دير بالك شو عم تختار. القضية ليست في الإجابة، الإجابة مضمونة، بس القضية في الطلب، هل أنت تسأل أو لا تسأل. ورقم اثنين، ماذا تسأل؟ فإذا سألت عظيما فاسأله عظيما. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: وشاهدنا، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا بدعي لك يا ربيعة رب العالمين أن يجعلك معي بالجنة، لكن أنت عني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة السجود يعني كثرة الصلوات، كثرة الإقبال على الله، كثرة الانكسار على باب الله، كثرة الخضوع بين يدي الله، الائتمار بأمر الله. إيش يعني السجود؟ يعني: يا رب أنا خاضع وسأجعل جبيني وأنفي على الأرض لأمرك، إذا قلت لي قم قمت، أقعد قعدت، غض بصرك غضضت، في بوعدك وفيت، بر والديك بررت، صل أرحامك وصلت. هذا معنى السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الآن أيها الإخوة، قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. في القرآن الكريم في آيات فيها سجدات، تجدون على هامش المصحف مكتوب سجدة، محطوط خط مرسوم مثل مئذنة عند الآية. قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يهرب الشيطان وهو يبكي، ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت. والله عز وجل أمر إبليس أن يسجد لآدم فأبيت، فلي النار. الآن سأختم هذا الدرس ببعض الأحكام الفقهية المتعلقة بسجود التلاوة. هلأ، في سجود في أثناء الصلاة، هذا معروف. في سجود اسمه سجود السهو، إذا نسيت التحيات النصانية أو دعاء القنوت بصلاة الفجر فأنت تسجد للسهو. في سجود اسمه سجود التلاوة، الآن سنتكلم عنه. وفي سجود اسمه سجود الشكر. أما سجود التلاوة ففي القرآن الكريم 14 موضع موضوع فيها سجدة. الآن عند الإمام الشافعي يسن لك إذا قرأت آية السجدة أو إذا سمعتها أن تسجد، يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة على المنبر بسورة النجم، وفي آخر سورة النجم سجدة، فسجد على المنبر حتى يعلم الناس. في الأسبوع القادم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سورة النجم فلم يسجد، يعني مرة سجد ومرة لم يسجد، ليقول للناس إنها سنة، لو كانت فرض لسجد في المرتين. فعند الإمام الشافعي قال هي سنة، الإمام أبو حنيفة قال هي واجب، قال لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال: الله وصفهم بعدم الإيمان. قال: معناته أنا عندي هذه أكيدة، أريد أن أسجد. عشان هيك عند الإمام أبو حنيفة كلما قرأت سورة السجدة عليك أن تسجد، حتى إذا أنك لم تسجد قضيتها. يعني مرات واحد بيكون راكب في السيارة فيسمع في الكاسيت آية سجدة في المسجل، طيب إيش بده يعمل هو عم يسوق السيارة؟ عند الإمام أبو حنيفة بس يوصل على بيته أو على مكتبه على محله بده يسجد قضاء لها، هي موضعها عند القراءة، فإذا ذهب موضعها صار قضاء. عند الإمام الشافعي هي سنة. الآن كيف السجدة؟ الآن أنا عم بقرأ في القرآن الكريم مرة آية السجدة، عند الإمام أبي حنيفة هي مجرد سجود. أنا الآن أنا أقرأ الآن عليكم هذه الآية فيها السجدة، صارت السجدة، ألتفت إلى القبلة، طبعا بدي يكون متوضي مثل شروط الصلاة وساتر للعورة، فأنا وقاعد بسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، خلاص انتهت، هي سجدة وفقط. الإمام الشافعي قال لا، لها خمسة أركان عندي. قال: السجدة مثل الصلاة، بدها تكبيرة إحرام، وبدها سلام تسليم، وبدها نية انوي، وبدأ سجود وبدأ رفع من السجود، خمسة أركان. تكبيرة إحرام وسلام، لأن الصلاة بالتعريف هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وبدي نية وبدي سجود وبدي رفع من السجود. فعند الإمام الشافعي إذا أنا بدي أسجد للتلاوة بوقف بقول الله أكبر تكبيرة إحرام، بعدين بهوي إلى السجود الله أكبر بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، بعدين برفع من السجود، بعدين بسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يعني جعل لها هذه الأركان الخمسة. عند الإمام أبو حنيفة ما بدها الأركان، مجرد أنت واعد سجدت فسجودك صحيح، أنت إذا فعلت هذا أو فعلت هذا جائز. الآن هل هناك دعاء خاص في السجود؟ مهما قلت من الدعاء جائز، وإن كان وردت بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها سجد وجهي للذي شق سمعي وبصري بحوله وقوته من غير حول لي ولا قوة تبارك الله أحسن الخالقين. لكن إذا أنت قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فسجودك صحيح. طيب ماذا مرات واحد بيكون ساجد بخربط، عوض ما يقول سبحان ربي الأعلى بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بيسرد يعني، كمان صحيح السجود صحيح. طيب هلأ إذا كنت أنا جالس في مجلس عم سمع قرآن أو عم بحفظ فقرأت هذه الآية عدد من المرات، يعني أنا قرأتها بعدين الشيخ قرأها بعدين الأقسامر قرأها وهكذا كل واحد بيننا قرأ، كم مرة نسجد؟ قالوا نسجد مرة واحدة في المجلس الواحد، نسجد مرة واحدة، يسجد القارئ ويسجد المستمع. الآن بعض الناس يقول إذا ما سجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سنقول أربع مرات أو ثلاث مرات. هذا الدعاء لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما سجدت قل كذا، لكن بعض العلماء ذكره في كتابه على أن السجدة لك ثواب فيها، فإذا روحت ثواب السجدة أقل شيء سبح الله تعالى قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن هو لم يرد فيها شيء، بحيث أنت لو أنك ما قلت شيئا ما في عليك مشكلة، بس ذهب عليك ثواب هذه السنة من السجود. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. الآن آخر سجود في سجود الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر خير أو بشر بخير سجد لله تعالى. فجميل أنت إذا الله عز وجل أكرمك أنك نجحت، قالوا لك الحمد لله ابنك نجح بالبكالوريا وجمع علامات عالية، يعني هلأ إحنا عنا النساء إذا قالوا لهم هيك بيزلغطوا بتزلغط، ماشي الحال الزلغوطة مقبولة بس مع الزلغوطة سجدي، يعني بعض الزلغوطة أو أبلة يعني سجدي لله تعالى شكرا لله تعالى. أو أنت إذا بلغت بخبر جيد وسار اسجد لله تعالى. أي نعم، مرات بعض الأخوة يعني إذا بشر بأن ابنه نجح بعلامات عالية بيعمل حفلة فيها معاصي، يا أخي اعمل حفلة ما فيها معاصي، كن شاكرا لله تعالى. المؤمن قريب الانقياد لله تعالى دائما، يعني إذا حصل له سرور إذا حصل له أمر يبشره بتلاقي يشكر الله عز وجل ويرد النعمة لصاحبها. كمان سجود الشكر سجدة تسجدها بنفس شروط الصلاة، تكون متوضئ مستقبل القبلة ساتر العورة تسجد على الأرض، وهناك ركعتين ركعتي الشكر، يعني لك أن تسجد ولك أن تصلي ركعتين. على كل الأحوال أيها الإخوة، كلما أكثرت من السجود كلما اقتربت إلى حضرة الله تعالى لقوله تعالى واسجد واقترب. نسأل الله عز وجل أن يقربنا من جنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا